إخوتي وأحبابي، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا زالت نعمه وآلاؤه تترى علينا. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي أحمدك حمدا كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شئت يا ربي من شيء بعد ذلك. نصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من السائرين على نهجه، المتبعين لسنته، القائمين بالدعوة من بعده بلاغا لهذا الدين ونصحا للمسلمين وللأمة أجمعين. أحبابي وإخوتي، هذا الشهر العظيم الجليل الكريم المبارك أيامه تمضي سراعا، أيامه تمر هنيئا لمن كان قد استثمره واستغله صلاة وصياما وتلاوة لكتاب الله وإحسانا في كل أبواب الإحسان، هنيئا له، وأسأل الله أن يبارك له في عمله. ومن كان قد قصر فاعلموا أن أبواب الله لا زالت مفتوحة، وأن يد الله تبسط في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها في النهار ليتوب مسيء الليل، وأن الله يحب الأوابين، وأن الله يحب التوابين، وأن الله يحب من عاد إليه. فما عليك أخي وما عليك أختي إلا أن تراجعوا أنفسكم، الأيام تمضي كما مضى رمضان بأيامه الرائعة الرائقة العالية الشأن المقام، العالية الشأن الرفيعة المقام، كما أنها مضت بهذه السرعة ستمضي الأعمار. وإن قوما كنا قد أدراكناهم في العام الماضي ما صاموا معنا هذا العام، والله أعلم ماذا يجري للإنسان في عامه القادم. فما علينا إلا أن نسارع وأن نحقق، ففروا إلى الله، والفرار إلى الله هو الأمان، والفرار إلى الله هو السلام. وعلينا أن نعلم أمرا مهما عظيما جليلا كبيرا، سأقولها لأمتي ولأحبابي وللكبار والصغار، هذه الأمة أمنها وأمانها وحماية الله لا من كيد الأعداء ومكر الماكرين، سيكون بتحقيق قاعدة الإيمان الحق، الإيمان العقيدة النقية، الإيمان الصادق اليقيني الذي يرتقي إلى مرحلة الإحسان، الإيمان الذي هو ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو كما عبر عنه علماؤنا في تعريفه وتحديده وتقديمه في تقعيده، قالوا لنا إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإن من أعظم من يهد عظمة الإيمان هم أولئك القوم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وهم نوعان من الناس أجملهم لكم، نوع جعل من الشبهات التي يقدمها للناس، سواء أكانت تلك الشبهات مما يتعلق بالعقيدة أو يتعلق بالتشريع أو يتعلق بالتاريخ وبالقيم وبالحضارة وبقيمنا، وآخر في باب الشبهات يخدم الشبهة التي يحاول إغراء الناس وإغواءهم بلسان الشيطان. لأن الشيطان ليس له من وسيلة للوصول إلى الإنسان إلا بشيئين اثنين لا ثالث لهما، وهما الإغراء والوسوسة. الإغراء بتحسين المنكر، تحسين الفساد، ترقيق الجريمة، تسهيل المنكر، تسهيل الباطل، قلب ما كان معلوما تحريمه من الإسلام بالضرورة إلى أمر هين سهل يريد أن يوقع الأمة في الشباك. وهؤلاء عرفوا من خلال ما يقدمونه من وسائل متعددة، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الأطباق المقعرة، الأطباق المقعرة كما يسميها إخواننا المغاربة، أي هذه القنوات المفسدة الفاسدة. أقول هذا هو سلاحهم. إذا حمى الله الأمة في داخلها من هذين العنصرين واتجهت إلى الله واتحدت قلوبها حبا وإخاء وتعاونا، لا تخشوا، لأن الله قد قال والله وربي قوله الحق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله هو الحامي. ويقول وكان حقا علينا، حقا على من؟ على الله، على ربك الذي يدير الذي يدبر هذا الكون. من نحن في هذا الكون؟ ككرة المضرب بالنسبة للشمس، يعني والشمس ما هي إلا ومجموعتها من أولها إلى آخرها، 11 أو 10 الكواكب السيارة حولها أو معها، هذه الكواكب كلها ليست إلا خيط في درب التبانة، ودرب التبانة ما هي إلا مجرة من آلاف، إذا لم أقل لكم ملايين المجرات التي يدبرها الله في هذا الكون بحكمة بالغة ودقة مذهلة، وكل ذلك تحت السماء الدنيا. طب إذا ربك القادر على أن يفعل ذلك، أليس في مقدوره أن ينصرنا؟ بلى والله. أليس في مقدوره أن يحمينا؟ بلى والله. أليس في مقدوره أن يكف أذى أصحاب الأذى عنا؟ نعم والله، لكن بشرط أن تكون الحبال بيننا وبينهم ممدودة، وأن تكون الحبال بيننا وبين الله قائمة. أنا أعلم أني أطلت يا أحبابي في هذه المقدمة، لكن إني والله أحب الخير لهذه الأمة. نعم يا أخي الحبيب عبد الصمد من إيطاليا، تفضل يا أخي عبد الصمد من إيطاليا.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظك الله وبارك فيك، تفضل حبيبنا.
أحبك في الله.
الله يا أخي يحبكم ويحبنا جميعا ويجمعنا تحت ظل عرشه بحوله ولطفه وقوته. نعم
بارك الله فيك يا شيخ. لك هذه سؤالين يا شيخ.
تفضل سمع. تفضل تفضل.
السؤال الأول، أنا أعيش في إيطاليا.
نعم.
وأصوم في إيطاليا، هل يجوز لزكاة الفطر أرسلها إلى المغرب لأخي محتاج؟
أبشر إن شاء الله. هذا السؤال الأول. هات السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هنا في إيطاليا يقولوا لنا العشاء على الساعة 11:35،
نعم،
والمغرب على الساعة 9، وصلاة الفجر على الساعة 2:45. يقولون الإخوان هنا الفقهاء نقوم بالفطور في الدار، نو في الدار إن شاء الله.
إيه؟
بعد 40 دقيقة من المغرب نروح إلى المسجد، نصلي صلاة المغرب ثم العشاء مباشرة ثم التراويح. هل جائز بهذه الحالة؟
طيب خير إن شاء الله، نسأل الله العون والتوفيق، أجيبك إن شاء الله. طيب نبدأ بأخينا الكريم عبد الصمد وله سؤالان مهمان. السؤال الأول يقول أنا أعيش في إيطاليا، الزكاة أيها الأحبة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين في الجملة، زكاة المال وزكاة النفس. زكاة المال بأنواعه المتعددة، سواء زكاة النقدين أو زكاة عروض التجارة أو زكاة الزروع وما ينتج من الأرض أو زكاة سائمة الأنعام، ولكل واحدة تفاصيلها الفقهية المعروفة. لكن اليوم الناس يعني يكاد أن أهم شيء يعيشون فيه هو قضية زكاة عروض التجارة وزكاة المال النقدين، هذه تسمى زكاة المال. النوع الثاني من الزكاة هو زكاة النفس، وهي الزكاة التي نؤديها قبل صلاة العيد بعد رمضان. الأصل في الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو كانت زكاة نفس التي نؤديها زكاة عيد الفطر، الأصل فيها أن تقدم زكاة المال حيث يكون المال، لأن الفقراء يرون مالك يا أخي أمامهم، يرون تجارتك، فأنت لابد أن تعطيهم الزكاة في نفس البلد الذي فيه المال. وزكاة النفس تكون يعني يكون إخراجها في البلد الذي أدركك فيه العيد، هل سيدركك العيد في إيطاليا؟ تخرجها في إيطاليا، هل وإلى آخره. ولكن علماءنا عليهم رحمة الله قالوا لا بأس، هذا الأصل، لا ولكن لا بأس، لا بأس أن تنقل زكاة المال أو زكاة النفس من البلد الذي فيه المال أو البلد الذي أدركك فيه العيد بالنسبة لزكاة الفطر، لا بأس أن تنقل إذا وجد لها سبب شرعي قوي، كمثل الناس مثلا في إيطاليا ما شاء الله فيهم ثراء وعندهم مال وعندهم سعة في الأرزاق ولا يكاد يجد إلا قليلا ممن يحتاج، لكن هو يعرف في بلده فقراء، وقد يكون ذلك الفقير قريبا له، قد يكون أخا أو أختا أو عما أو خالا أو جارا يعرف حالته، ففي هذه الحالة أو أن المسلمين أصيبوا بجائحة من الجوائح كمثل ما يوجد الآن في سوريا، الناس لاجئون ضعفاء يعيشون في داخل أرضهم في عناء وعذاب، وفي الأطراف في عناء وعذاب، أصبحوا مشردين، أخرجوا من ديارهم وأموالهم وبيوتهم وحقوقهم بدون حق، ملايين الآن شردوهم، شردهم أهل الهوى، شردهم الحقد الفارسي الذي يريد أن يعيد له هيمنة على عالمنا السني. لكن نسأل الله السلامة والعافية، المسلمون عليهم فيما بينهم أن تتفق كلمتهم أن يرجعوا إلى ربهم ولا يخشوا مكر الأعداء بحول الله. على أي حال أعود فأقول بأن أيها الأحبة أنه لا بأس أن تنقل في هذه الحالة زكاة الفطر أو زكاة النفس إلى من ترون له هذه الحاجة، إما جائحة وإما قرابة وحاجة. سؤاله الثاني يقول: نحن هنا في إيطاليا صلاة العشاء عندنا في الساعة 11:35 وصلاة الفجر في 2:45، يعني كأنه يقول يعني في معرض حديثه: لو ذهبنا لنصلي العشاء في الساعة 11:35 سنخرج من المسجد في حدود الساعة 12، نصل إلى بيوتنا في حوالي الساعة 1، يضع الإنسان رأسه على فراشه وما يكاد ينام في الساعة 1 إلا وقد أتت عليه الساعة 2:45 أذن الفجر. أي نعم، ففي هذه الحالة هل يجوز لنا أن نجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء؟ قلت: وأنا هناك وسأقول لكم وأنا أحدثكم عبر هذه المحطة الطيبة وهذه القناة الطيبة. أي نعم، قلت لكم وأنتم هناك: الناس على قسمين، رجل عنده عمل يريد أن يصلي صلاة المغرب والعشاء ويصلي بعدها صلاة التراويح، يجمع المغرب مع العشاء ثم يصلي صلاة التراويح ثم يذهب فينام لكي يستعد لكي يذهب لعمله غدا في الساعة 4، في الساعة 5 بعد أن يصلي الفجر ثم ينطلق إلى عمله. طبعا يصلي الفجر في وقته، في وقته، طبعا إذا كان الفجر يبدأ الساعة 2:45 فأظن أن الشمس لا تطلع إلا في الساعة 5، فهو يصلي في الساعة 4:30 صلاة الفجر ثم ينطلق في 5 إلى عمله. إذا كان الرجل بهذه الكيفية فإنه في هذه الحالة لو طلبنا منه أن يبقى إلى الساعة 1 فلا ينام إلا إلى الساعة 3، هذا لا يكفي، وهو غدا سيذهب يشتغل في مصنع أو يتحرك في فجاج الأرض أقول إذا كان ذلك كذلك فإن ذلك هو الحرج. أبشر يا حبيبي، فإن ذلك هو الحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير عذر ولا مطر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، حيث وجد الحرج جاز الجمع، ولا بأس. ونسأل الله للجميع التوفيق. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي وإخوتي، قد قلت لكم أن أحبابنا وإخوتنا ممن يرسل رسائلهم إلينا عبر الإيميل وفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل لهم علينا حق، وسوف نعطيهم جزءا من حقهم. هذا الأخ عبد الإله البلد المغرب يقول: ما هي صلاة كل من الضحى والتهجد والليل، أوقاتها وعددها، وما هو الوقت المضبوط لأذكار الصباح والمساء؟ صلاة الضحى يا أحبابي تبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وتنتهي قبل أذان الظهر بربع ساعة من باب الاحتياط، وإلا قد تنتهي قبل أذان الظهر بخمس دقائق، لكن اجعلها ربع ساعة احتياطا. إذن صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وتنتهي قبل أذان الظهر بربع ساعة، وأنت بالخيار في هذا الوقت الطويل. طبعا ما هو أفضل وقت لها؟ أفضل وقت لها إذا اشتد النهار، الساعة العاشرة، الحادية عشرة، كذا، في هذا الوقت اللي تشتد فيه يعني حرارة الشمس. كم عدد صلاة الضحى؟ صلاة الضحى تبدأ بركعتين إلى ثمان، يعني قد تصلي ركعتين وتكتفي، قد تصلي ركعتين ركعتين أربع وتكتفي، يعني طبعا ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، هذه أربع، وقد تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وتسمى ست، وقد تصلي ثمان، ركعتين ركعتين ركعتين، هذه أعلاها. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتهجد والليل واحد، كلها واحد، إن شئت أن تسميها صلاة الليل، هذه مسميات لشيء واحد، هي صلاة التهجد أو صلاة الليل. صلاة التهجد وصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، وتنتهي قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. طيب، إن صليتها قبل أن تنام فهي من صلاة الليل، وإن صليتها بعد أن تنام فهي، ولكن أفضلها على الإطلاق في الثلث الأخير من الليل. كيف أعرف الثلث الأخير من الليل؟ تنظر يا أخي متى تغيب الشمس، الساعة كم، ومتى يطلع الفجر، الساعة كم. اقسم هذه المدة الزمنية على ثلاثة، الثلث الأخير منها، ثلثه الأخير هو الثلث الأخير من الليل. كم هي؟ تبدأ بواحدة، قد تصلي الوتر واحدة، لكن هذا بخل، هذا بخل، واحدة بخيل، وتنتهي بثلاث عشرة ركعة. طبعا تصلي واحدة، تصلي ثلاث، تصلي خمس، تصلي سبع، تصلي تسع، تصلي 11، تصلي ثلاث عشرة ركعة. أفضلها كما قلت لك في الثلث الأخير من الليل. ما هو الوقت المضبوط لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تبدأ من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. إما أن تذكر الله عز وجل، تأتي بوردك اليوم في الثلث الأخير من الليل، وإما بعد أن تصلي الفجر تقرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر. طيب، وأذكار المساء إما أن تقرأها قبل صلاة المغرب أو تقرأها بعد صلاة المغرب، والحمد لله. هذه الاسم عائشة من فرنسا تقول: ابتلاها الله بحمل نادر غير سليم، استدعى عملية تنظيف الرحم، وقال للأطباء ألا أحمل حتى تمر 6 أشهر وأنا لدي رغبة في الحمل قبل هذه المدة، لأني مقتنعة بأن الأمور بيد الله ويبقى كلام الأطباء مجرد احتمال، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ لا والله أنصحك لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الله فاسأل به خبيرا، فإذا كان هؤلاء هم أهل الخبرة وأهل الدراية الله أمرنا. وانظروا معي يعني عملية تقديم كلام أهل الخبرة قاعدة من قواعدنا في شريعتنا، يعني ما أريد أن أذكر قصصا كثيرا كقصة الزبرقان مع الحطيئة وغيرها وقضاء عمر بناء على كلام أهل الخبرة، كلام يعني الشعراء الذين قوموا قصيدة الحطيئة. نعم أي نعم، على أي حال لا والله أنصحك بأن تأخذي بكلام الأطباء. الاسم محمد، البلد فرنسا، يقول ما هو السبيل للإخلاص وفتح باب القبول؟ شوف يا أخي الكريم، الإخلاص أن تتجرد من الرغبة في ثناء الخلق وأن تتوجه بالعمل إلى الخالق الله الذي بيده ملكوت كل شيء. ماذا ينفعك هؤلاء الناس؟ ماذا يضرك هؤلاء الناس؟ والله لا يملكون لك صرفا ولا عدلا، لا ينفعونك بشيء، والله لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يعطي ولا يمنح ولا يمنع إلا الله. فإذا خلص العمل لله عز وجل وجعلته له دون سواه هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون العمل وفقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في أكثر من مكان، كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إني أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فإذا كان عملك صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لله هذا هو الإخلاص والقبول إن شاء الله. طيب تفضلوا، بسم الله.
بالنسبة لكفارة اليمين، أنا عندي يعني عدة كفارات، هل يجوز الكفارة إني أطلعها يعني إطعام مسكين، أو إيش الطريقة يعني الأصلح أو الأحسن لها؟
كما سمعتم أخي الحبيب ويتكلم عن الكفارات. أخي الكريم، الكفارات طبعا متعددة، هناك كفارة صيام، هناك كفارة جماع في رمضان، هناك كفارة يمين، لكن على أي حال يعني الكفارات التي تريد أن تخرجها مآلها ومكانها للفقراء والمساكين. بقية مسألة أريد أن أنبه إخواني في كفارة اليمين، إذا كانت الأيمان في جنس واحد، الأيمان في قضية واحدة، حلفت على رجل أن يأتيك ليتعشى عندك وما جاء، وبعدين اليوم الثاني حلفت عليه أن يأتي يتغدى عندك وما جاء، وفي اليوم الثالث حلفت على ضيف آخر أن يأكل من طعامك وما جاء، فهي جنس واحدة يتكفي فيها كفارة واحدة. أما إذا كانت الكفارات في أجناس متعددة، في قضايا متعددة، فلكل يمين كفارة. ونسأل الله جميع التوفيق، وبإمكانك أن تعطيها اجتهد، بإمكانك أن تعطيها ليسرى فقيرة لعلك تسد حاجتها. يعني الذي يريد أن يكفر مثلا عن الجماع في رمضان، طبعا الجماع في رمضان كفارته هو أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين، فإن لم تستطع أن تصوم الشهرين تطعم 60 مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف، يعني حوالي 95 كيلو، حوالي 100 كيلو، خلينا نجبرها حوالي 100 كيلو. لو أخذت هذا 100 الكيلو وحملت مع 100 الكيلو أنواعا من شوية يعني بعض اللحوم، سواء كانت لحم غنم أو دجاج، وشوية خضروات، وأدخلته على بيت فقير قد يطعم هذه الأسرة لمدة يعني شهر، أو يطعمها 15 يوما إذا كان العدد كبير. نسأل الله الجميع التوفيق. تفضلوا.
معالي الشيخ، هل يجوز للمرأة الاعتكاف في الحرم؟
يسألني أخي الحبيب هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ نعم، الأصل أنه يجوز للمرأة أن تعتكف كما يجوز للرجل أن يعتكف، لكن بشرط أن تعتكف في مكان آمن، لأنها أولا تريد أن تجلس تصلي وتبقى وستنام، ستحتاج إلى نوم، ستحتاج إلى أن تتوضأ، فإذا لابد أن يكون المكان الذي تعتكف فيه مكانا آمنا. كان قديم يعني في حجرات في المساجد، قد تعتكف المرأة في حجرة متصلة بالمسجد بابها مفتوح على المسجد، أو في حيز معين يخصص للنساء من المسجد ويجعل له يعني دورات مياه، وتعتكف النساء فيه وهن في وضع آمن. لا بد من لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، وأن يكون اعتكافها في مكان آمن. في الحرم يا إخواني، في المدينة لا بأس أن تعتكف على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى قد يسر للنساء أماكن خاصة بهن. في مكة إن وجد مكان آمن تجلس فيه وتعتكف فيه، مكان خاص لا يتكشفها الرجال في ذهابهم ومجيئهم، إذا وجد ذلك المكان يجوز. وأما إذا كانت المسألة الناس يمرون ذهابا وإيابا، لا بد أن يكون المكان الذي تعتكف فيه مكانا آمنا. نعم.
أجل أعرف رأي فضلاتكم أني قمت بعمل عمرة منذ 3 أيام، وأريد أن أعمل عمرة في أول رمضان، وأنا الآن موجود في جدة، فما الحكم؟ أريد أن أعرف ما الحكم، أحرم من أي مكان.
أخي الحبيب يريد أن يعتمر وهو في جدة، عمرته الأولى انتهت والآن أنت في جدة، بمعنى أنك أنشأت عمرتك الثانية في جدة، احرم من جدة وفقك الله، لأن الإحرام للحج للعمرة إن كنت قادما يسمى الآفاقيين، يعني قادم من خارج حدود الحرم، فإنك لا ومن خارج حدود المواقيت، فإنه لا بد أن تحرم من الميقات. هذا إذا كنت قادم من المدينة، من الرياض، من أبها، من ينبع، من تبوك، من حائل إلى آخره، فلا بد من أن تمر على الميقات تحرم منه. لو أنك بعد أتيت من تبوك وأحرمت من ميقات ذي الحليفة وأتيت العمرة ثم ذهبت إلى جدة، وبعد أيام عنا لك رغبت في أن تعتمر وأنت في جدة، نقول هنا إحرامك من حيث أنشأت عمرتك، احرم من جدة. واحد آخر بعد أن وصل إلى مكة ومكث فيها فترة بعد إحرامه، قال أريد أن أعتمر عن أمي، عن أبي المتوفى، عن زميلي، عن إلى آخره، من أين يعتمر؟ يذهب إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، إلى أدنى الحل، يعني يخرج من حدود الحرم ويحرم ويعود، والحمد لله. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم وعندي هذا الأخ الكريم كل اسم محمد البلد ألمانيا. السلام عليكم، إني كنت في ضيق مادي فاضطرت أن أخذ قرض من بنك ربوي بمقدار 5000 يورو وعليه 800 يورو ربا. هذا القرض ماذا أفعل؟ هل أخرج 800 يورو بمقدار ربا هذا القرض؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لما تفعل الربا؟ لا يجوز لك، اتق الله ولا تفعلها مرة ثانية، واستعن بالله. سيقول قائل وهو يسمعني: أنت يا شيخ عبد الله تتكلم وأنت جالس، الناس عندهم حاجات، الناس عندهم ضرورات، الناس عندهم. أقول لك يا أخي الكريم، هذه المسائل هي في خاطري، وأنا لست غافلا عن مشكلات الناس وحاجاتهم، لكنني مع ذلك أقول لكم لا ربا، ولا يجوز لك أن تفعل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولو صدقت الله لصدقك الله. تلمس من هنا ومن هناك، وابحث عمن يعينك بقرض هو 5000 يورو. 5000 يورو سوف يعطيك إياها بعض إخوانك وأحبابك، بشرط أن تكون قد عرفت في أوساطهم بالفضل والخير وحسن التعامل. لا تفعلوا الربا جزاكم الله خيرا، ولا تعد إليه يا أخي الحبيب وفقك الله. هذا الاسم أم ياسر البلد أمريكا، تقول: يا شيخ، أريدك يا شيخ أن تحدث الأمة الإسلامية عن الرياء وما يتبعه من النفاق، خاصة في مثل هذا الموسم، وجزاك الله خيرا. ولها سؤالها الثاني، تقول: أنا متزوجة وأم لطفلين، ولدينا هذا اختبار ممكن معرفة الحمل بعد 6 أيام قبل الدورة الشهرية، علمت به أنني حامل، إذا تخلص من هذا الحمل باعتبار أنه ليس هناك جنين بعد يعتبر حرام؟ طيب، نبدأ أولا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى علينا من الرياء، بل وصفه لنا بأنه أشد من دبيب النمل، يعني يسري إلى القلب من غير شعور من الإنسان. السبب في ذلك أن الإنسان بطبيعته يهوى الثناء مقصر ومبدع، حب الثناء طبيعة الإنسان، يحب الثناء في طبيعته، لكن هذه الطبيعة لا يجوز أن يستثمرها إبليس ليجعلك تحول ما كنت قد صرفته لله إلى البشر. ولهذا النبي الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقال يوم القيامة إذا جاء يبحث عن عملي يقول: اذهب فانظر إلى من عملت من أجلي يعطيك الأجر، أنت ما عملت من أجل الله. وأول من تسعر بهم النار 3: عالم ومتصدق ومجاهد، كلهم كانوا قد فعلوا من أجل الناس ومن أجل أن يقال ما أحسنه، ما أجلده، ما أصبره، ما أعبده، ما إلى آخره. فالشاهد في الأمر يا إخواني، علينا أن نتقي الله، وأن يحرص الإنسان على حراسة قلبه من هذه الموارد التي ترد إليه فتأسر عمله وتضيع عليه ثمرة جهده وثمرة عمله. عليه أن يتقي الله عز وجل. والرياء على 3 أقسام: رجل عمله كله رياء، أعوذ بالله منه، هذا يسمى شرك الرياء. النوع الثاني: رجل عمله لله، لكنه في مرة من المرات وقع في الرياء والشيطان صاده، استمر فيه، شاف واحد من الناس يصلي فبدأ يحسن صلاته من أجل إلى أن انتهى، هذا العمل بطل، يعني هذا العمل باطل وذهب أجره. النوع الثالث: يعمل ثم يمر الرياء عليه ولكنه يدفعه، يقول: لا، أنا ما علي من البشر، بينه في حديثه النفسي: أنا أتوجه إلى الله، أنا أصلي صلاة العادية ولا أفعل شيئا من أجل الناس، أنا أفعل من أجل الله. هذا مؤمن، هذا دليل على أن قوة إيمانه ويقينه أعظم من وسوسة الشيطان ومحاولة صرفه عن العمل الصالح. على أي حال، إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره أن يدعو بدعاء إن شاء الله يكفر الله عنه ما كان قد فعله، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذا فعل ذلك إن شاء الله الله يكفر عنه إذا تاب توبة صادقة إن شاء الله تعالى. سؤال هذه الأخت عن أنهم بإمكانهم أن يتعرفوا على الحمل بعد 6 أيام قبل الدورة. أي نعم، أقول يا نعم، هذه عمل معروفة، يعني أصبحوا يعرفونها في كل مكان وليس في بلد معين في الدنيا. أي نعم، فالشاهد إذا المرأة يعني لا تريد الحمل، أولا علينا أن نعلم أن وجود عدد من المسلمين فيه خير كثير. لا تصدقوا أكذوبة الانفجار السكاني على أساس الناس ما هم قادرين يحسنوا استثمار هذه النعمة التي هي الطاقة البشرية. هناك فرق بين وجود الطاقة وبين استثمارها. ناس عندهم نهر يجري لكن ما هم مستثمرين، هذه طاقة مائية عظيمة، فوجودها خير لكن عدم استثمارها هو الخلل. على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما شاء الله على أحبابنا وإخواننا مثلا في بعض القارات حتى لا نثير علينا الناس، ما شاء الله المسلمين في أولادهم 5، 6، 3، 7، 8، 4 وغيرهم عنده واحد ولد أو ولد وبنت ويستعيضون عنه بكلب أو كلبة إلى آخر كلب، يعني الكلاب هناك يعني رائجة بشكل غريب. على أي حال فأقول ما في شك أن الطاقة البشرية نعمة من نعم الله، لكن إذا وجد سبب من الأسباب وأرادت أن تتخلص من حملها وفي 6 أيام، 10 أيام، 15 يوم لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب تفضلوا أخي الحبيب. بسم الله.
يا شيخ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟
أصلحك الله يا بني وبارك الله فيك. الأصل في إخراج زكاة الفطر أن تخرج طعاما، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أرز، صاع من ذرة، صاع من دخن. نعم الصاع يا أحبابي خلينا نأخذ احتياطا 2.5 كيلو، 2.5 كيلو هذا الصاع، الصاع النبوي. فعلى كل واحد من المسلمين ذكرا كان أم أنثى، إيه نعم كبيرا كان أم صغيرا، حتى أنه يسن أن تخرج عن الحمل، إيه نعم أن يخرج في ذلك اليوم صاع وأن تكون من الطعام. لكن إذا كنا في مجتمع مثل مرة كنت يعني ألقي محاضرات على طلابنا في أمريكا وكان عددهم في تلك المنطقة حوالي 2000 مسلم، وكانوا لي يا شيخ عبد الله من أين نلقى 2000 صاع؟ ولو وجدنا وأردنا أن نعطيه للمسلمين مساكين فين يذهبوا يطحنوا ويعجنوا؟ يعني الحياة هناك ليست قائمة على أن الناس يأخذ الطعام ويتولى. ففي هذا الحال قلت لهم أخرجوها نقودا، فإذا وجد سبب من الأسباب جاز إخراجها نقودا، لكن الأصل أن نخرجها طعاما، لأنك قد تخرجها نقود لفقير يروح يشتري بها شيء ما هو طيب، لكن طعام سوف يضطر، وبخاصة في المنطقة الشرق الأوسط أو الشرق كله، إيه نعم إخراج الطعام شرق الأوسط والأدنى كله إخراج الطعام فيه من باب الأولى. نعم بسم الله.
نسأل فضيلة الشيخ عن موعد الإمساك، هل هو مع الأذان، هل هو قبل الأذان، هل لو كان بعد الأذان يكون في شيء، وجزاكم الله خير.
الحقيقة موعد الإمساك الشرعي طلوع الفجر، يعني ولكن هنا نأتي، هل المؤذن هذا الذي يؤذن أو المدفع في بعض المناطق يحط مدفع لإبلاغ الناس، هل هو مستيقن عنده يقين، عنده وسائل تعلمه أن الفجر قد طلع؟ إذا كنت تعتقد أن المؤذن الذي يؤذن أو المدفع أو بعض البلدان يرفعون علما معينا أو كذا يدل على أن الفجر، فيجب عليك الإمساك. من أين أتانا مسألة جواز تأخير الإمساك إلى أن ينتهي المؤذن؟ أن هناك من يقول بأنه راقب الفجر فوجد أن المؤذنين يؤذنون قبل طلوع الفجر، وخرجت في ذلك لجان أعلمها ومكثت في الصحراء وعادت بتقريرين متناقضين. التقرير الأول يقولون فيه: وجدنا الفجر في وقته كما هو موجود في هذه التقاويم التي تحدد الإمساكية التي تحدد أوقات الصلوات. والآخرون قالوا لم يطلع الفجر إلا بعده بخمس دقائق بسبع دقائق. ما هو الأحوط الذي أنصحكم به؟ الذي أنصحكم به يا أحبابي، إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر فقف، ولكن لا بأس لك إذا كان في يدك لقمة أن تكملها، وإذا كان في يدك كأس تشرب منه أن تتم شربه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أيها الإخوة والأحبة، بارك الله لنا ولكم فيما نسمع وفيما نقول، وأسأل الله جلت قدرته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا الشهر فاتحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل خير تأمله، اللهم اصرف عنها كل شر تخافه، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك، تقبل منا الصيام والقيام واستجب دعاءنا، ولا تجعل هذا آخر العهد يا رب العالمين. أحبتي، إلى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.